الحمد لله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سنعدل في حديث مضى في راوي، اسم راوي عدلوا حسب النسخة التي معكم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يطلب فيه علما رأيتموه؟ فيه قال، يعني حسب النسخة التي بين أيديكم، أظن محمد بن الصباح الجرجاني هكذا، وصوابها الجرجائي، الجرجائي
بالهمزة.
أيوة، الجرجائي
بالهمزة.
نعم، الجرجائي. نعم. ثم أقول: ذكر المصنف رحمه الله أيضا حديث أثر أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. هذا الأثر بارك الله فيكم، نعم، أثر أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه فيه إشكال من حيث الاتصال، من حيث الاتصال، فإن خالد ابن معدان لم يسمع من أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، خالد ابن معدان لم يسمع من أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، والأثر أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد، إلا أن له إسناد وطريق آخر عن أبي الدرداء عند الإمام أحمد في كتاب الزهد بسند صحيح، هو عند أحمد رحمه الله في الزهد بسند صحيح بنحو هذا الأثر. نعم.
أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: المرابط في سبيل الله، ومن علم علما أجري له ما عمل به، ورجل تصدق بصدقة فأجره يجري ما جرت، ورجل ترك أولادا صغارا فهم يدعون له.
نعم. ثم ذكر أيضا حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: المرابط في سبيل الله، ومن علم علما أجري أو علم علما أجري له ما عمل به، أو من علم علما أجري له ما عمل به، ورجل تصدق بصدقة فأجره يجري ما جرت، ورجل ترك أولادا صغارا فهم يدعون له. هذا الحديث في إسناده أيضا أقول في إسناده خالد ابن أبي عمران، وروايته عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه متكلم في اتصالها، ونص أهل العلم، جمع من العلم، على أنه لم يسمع من أبي أمامة. والحديث هذا وإن كان جاء من طريق ابن لهيعة من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، إلا أنه أخرجه الإمام أحمد من طريق حسن موسى، حسن الحسن بن موسى الأشيب عن ابن لهيعة، ورواه أيضا عنه عبد الله بن المبارك فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند، فهذان متابعان لقتيبة. وابن المبارك قد حمل عن ابن لهيعة قبل اختلاطه أو تغيره ويعضد هذا الحديث يعضده حديث أبي هريرة الذي مضى معنا: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. وجاء عند أبي داود والترمذي وصححه من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله الذي مات عليه إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي مر معنا علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة صدقة جارية. في حديث فضالة رضي الله تعالى عنه التنصيص على ماذا؟ على المرابط في سبيل الله. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وصحح الحديث ابن حبان. وأقل أحوال الحديث حديث فضالة أنه حديث حسن وجاء عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أي المرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان فهذا أعني هذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، الشاهد منه قال: ومن علم علما أجري له ما عمل به. نعم.
أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال: أخبرنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: أخبرنا قيس بن الربيع قال: أخبرنا قيس بن الربيع قال: أخبرنا شمر بن عطية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معلم الخير ومتعلمه يستغفر لهم كل شيء حتى الحوت في البحر.
نعم. ثم ذكر أثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: معلم الخير ومتعلمه يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. هذا الإسناد فيه قيس بن الربيع وهو الأسدي الكوفي أحد أوعية العلم لكن ثمة ضعف فيه في حفظه، تكلم فيه بعض الحفاظ من قبل حفظه ووثقه قلة. ومن أمثل الأقوال فيه وأدقها قول الحافظ ابن حبان رحمه الله قال: قد سبرت أحاديث قيس وتتبعتها، فرأيته صدوقا مأمونا حين كان شابا فلما كبر ساء حفظه وامتحن وامتحن بابن سوء، ولده ولد سوء، فكان يدخل عليه الحديث فوقع في أخباره مناكير. أتي من قبل من؟ ابنه. ما حفظ والده وما قام بالأمانة، كان يدخل على حديث أبيه ما ليس منه وكان يحدث بذاك. والحفاظ على السنة بارك الله فيك وحراستها أولى من حراسة الشخص وأوجب، هو على صدقه يبقى، لذلك أنصفوه لما كان شابا كان مأمونا صادقا، لكن لما كبر ساء حفظه وجاءته هذه البطانة بطانة السوء فكان لا يقبل فيه، فجاءت المناكير في أخباره. نعم.
أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله ابن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشام قال أخبرنا سيار عن الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن معاذا كان أمة قانتا، قيل له إن إبراهيم كان أمة قانتا، قال فقال عبد الله إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم، قال قيل له فما القانت؟ قال المطيع لله ولرسوله.
نعم. قال المطيع لله ولرسوله. ثم ذكر رحمه الله أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في معاذ رضي الله تعالى عن الجميع، ووصف القانت أنه المطيع، أنه المطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن إسحاق بن السرح نعم عن زياد بن أيوب به، والإسناد هذا الأثر فيه انقطاع بين الشعبي وابن مسعود فإنه لم يسمع منه، لكن للأثر طريق أخرى ثابتة أخرجها الإمام ابن جرير في التفسير والحاكم في المستدرك وصححها من طريق سفيان الثوري عن فراس ابن يحيى عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود، وأخرج الإمام ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية من طريق عبيد الله ابن عمر الأسدي عن عبد الملك ابن عمير عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به، فهذا مخرج آخر غير مخرج مسروق. والإسناد الأول الذي قلنا أخرجه ابن جرير والحاكم من طريق الثوري عن فراس، فراس هذا صدوق لربما وهم، والإسناد الثاني فيه عبد الملك ابن عمير ثقة فقيه تغير حفظه ولربما دلس، وعموما فهذه الطرق تدل على ثبوت الخبر أو الأثر وعلى قبوله بإذن الله تعالى. نعم.
أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا الحسن بن ذكوان عن الحسن قال قال صلى الله عليه وسلم إن من الصدقة أن تتعلم العلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل.
نعم. ثم ذكر أيضا حديثا يرويه الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الصدقة أن تتعلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل. هذا الأثر رواه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، وأنت ترى أن إسناد المصنف يمر بابن المبارك وهو عنده في كتاب الزهد، وهذا الإسناد فيه علة أو علتان. العلة الأولى فيه الحسن بن ذكوان وهو صدوق يخطئ ويدلس، وقد عنعن هنا عن الحسن. والعلة الثانية الإرسال، فالحسن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن نعم روايته هذه رواية ماذا؟ مرسلة، رواية مرسلة. والحديث أو الأثر نعم أخرجه أيضا من طريق أخرى ابن أبو خيثمة في كتاب العلم، من طريق أخرى عن الحسن غير طريق الحسن بن ذكوان، لكنها أيضا مرسلة، لكنها أيضا مرسلة. أنت ترى أنه ساق هنا معرفا ومبينا أن تعليم العلم ماذا؟ من الصدقة ومن الخير، وأن الرجل الذي يعلم غيره يكون من المحسنين، فالعالم والمتعلم يشتركان في الأجر، وكل منهما يدل غيره إلى الخير. جاء عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أي ذلك الاتباع. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: وعلى قدر فضل معلم الخير وأجره، يعني على قدر ما يناله من الخير والفضيلة والمنقبة، يكون وزر من علم الشر ودعا إلى الضلال، لأنه يكون عليه وزر من تعلمه منه ودعا إليه وعمل به. فكما أن معلم الخير الأجر له ولمن تعلمه ودعاه إليه ولمن علمه، كذلك الوزر إذا ما علم الإنسان وزرا فهو والعياذ بالله آثم، والمتعلم كذلك يتحمل ماذا؟ الإثم، ويتحمل كذلك عنه ماذا؟ كل ذلك، لا ينقص من آثامهم شيئا، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال العلامة شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار معلقا على هذا الحديث: قال هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخير وفضل الداعي فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخير وفضل الداعي والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي وعظم جرم الداعي وعقوبته، أي إلى الشر. ثم قال: والهدى ما هو؟ العلم النافع والعمل الصالح. فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين، أي يتوصل، فهو داع إلى الهدى، وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى، وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام النفع فهو داخل في هذا النص، وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة. فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال محمد بن الحسين: قد اختصرت من فضل العلماء وما خصهم الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تدبره فألزم نفسه الطلب للعلم ليكون معهم، وذلك بتوفيق الله عز وجل. فإن قال قائل: من علم العلم وحفظه وناظر فيه يدخل في هذا الفضل الذي ذكرت؟ قيل له: أرجو ألا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء، ولكن قد ذكرت لهم أوصاف وأخلاق فنحن نذكرها، فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه، فإن كان منهم شكر الله عز وجل على ما خصه به، وإن لم تكن أوصافه منهم وكان ممن علمه حجة عليه استغفر الله عز وجل ورجع إلى الحق من قريب، والله ولي التوفيق.
بهذا ختم هذا الباب رحمه الله، وأشار إليك إلى أنه رحمه الله يعني إنما ذكر ما ذكر من الأحاديث والآيات والآثار والتعاليق التي علقها رحمه الله، إنما هي نبذة مختصرة تدل على فضل العلماء وما خصهم الله جل وعلا به على سائر المسلمين المؤمنين. ما في هذا التنبيه والاختصار لو تدبره المرء فيه بلاغ لمن تدبره. ولما كان الأمر كذلك وأراد المرء أن ينضم إلى ركب أولئك فعليه أن يلزم وأن يلتزم طلب العلم الشريف السني ليكون معهم، وذلك بتوفيق الله جل وعلا، فلا يدرك عون إلا بتوفيق الله جل وعلا أبدا. لا يمكن أن تدرك خيرا ولا أن تحصله ولا أن تعان عليه إلا أن يوفقك الله جل وعلا على ذلك، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: فلا خير يدرك إلا بعونه جل في علاه. قال: فإن قال قائل: ومن علم العلم وحفظه وناظر فيه يدخل في هذا الفضل الذي ذكر؟ قيل له: أرجو ألا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء. إن تمثل وصدق ونصح نفسه ولزم غرز العلماء وصار على طريقتهم وسننهم يرجى له هذا بإذن الله. قال: ولكن قد ذكرت لهم أوصاف، ليست القضية فقط أن تحصل، ثمة أوصاف وأخلاق وآداب، هؤلاء لهم أخلاق مع الله وآداب مع بينهم وبين ربهم، آداب كما قلت بالأمس بينهم وبين طلابهم، وآداب بينهم وبين الناس، آداب بينهم وبين أنفسهم. فإذا أنت أردت هذا الفضل فالتزم، ما هو تلتزم بطرف وتترك ماذا أطرافا، قد حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا السنن سننهم جميعا، وهذا السبيل سبيلهم جميعا، أردت اللحاق فعليك بهذا الركب. نعم. فنحن نذكرها، فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه، إن كان مقصرا عاد، إن كان مفرطا رجع. فإن كان منهم شكر الله عز وجل على ما خصه به، وإن لم تكن أوصافه منهم وكان ممن علمه حجة عليه استغفر الله جل وعلا عز وجل ورجع إلى الحق من قريب، عاد تذكر فذكر نعم فرجع. نعم.
باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. قال محمد بن الحسين: لهذا العالم صفات وأحوال شتى، ومقامات لا بد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق، وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم معه، وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه، قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه، عالم بما يجتلب به الطاعات، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية.
نعم، هذا الباب وهذا الذي عقده بقوله رحمه الله أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة، ما أحوجنا إلى الوقوف مع كل جملة قالها رحمه الله. فليس المراد بارك الله فيك الجمع والتكثر، إنما المراد العمل بالعلم ومطابقة طريقة العلماء في التعلم والتعليم بارك الله فيكم. قال: لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها، لا ينفك عن مقام منها، لا بد أن يستعملها في محلها، يعطي كل حق حقه وكل مقام مقتضاه. ولهذا وصف بالعالم العامل، وهذا هو الرسوخ في العلم، فهو مستعمل يقول في كل حال ما يجب عليه، لا يغلب جانبا على جانب، يعطي كل جانب الحق، يستعمل في كل حال ما يجب عليه أن يستعمله فيها. ماذا يجب في هذه الحال؟ يستعمل، فله صفة حينئذ في طلبه للعلم كيف يطلبه. ما جاء هكذا يخبط خبط العشراء وخبط العشواء هنا وهنا وهنا، يقفز من هنا وهنا فضيع كالمنبت، لا قط أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ضاع. وهذا حال موجود بارك الله فيكم، كثير من الطلاب له سنوات عدة يقول: يا شيخ نحن كما جئنا، نحن كما نحن، كما يقال بالعامية مكانك سر راوح. لما؟ لأنه خرج عن السنن والسبيل حتى في طريقة طلب العلم، لا تشذ ولا تخرج عن السبيل فقد أهلكت نفسك حينئذ. هذا العالم الذي تقلد هذه الرتبة وهذه المنزلة الرفيعة وهذه المناقب الجليلة له صفة في طريقة طلبه للعلم وأخذه، ما جاء بالعلم من عند نفسه، أخذها من أشياخه وأشياخه عن أشياخهم إلى سلف الأمة الصالح هكذا. فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه. هل الذي يجب عليه بعد أن يتعلم علما جما ويحصل خيرا كثيرا أن يفتخر وأن يتخايل على الناس وأن يترفع وأن يفجر في خلق الله؟ لا والعياذ بالله. أو يدعوهم إلى ضلالات وإلى غوايات؟ لا والعياذ بالله. أو يكون سببا في فتح باب الشهوات على الناس؟ لا والعياذ بالله. كل هذا يجب عليه أن يبتعد
كل البعد عنه، لأنه منافي لطريقة العلماء. ولو ادعى وأصبرت عليه الهالات وأطلقت عليه المقالات وقيل فيه أجل العبارات كناصح أمين أو علامة منافح أو غير ذلك، فالألقاب لا تغير من الحقائق شيئا، الأعمال هي التي تزكيك. فهل أنت من هذا السبيل أو من هذه الطريق أو لا؟ بارك الله فيك. وله صفة إذا جالس العلماء ولو كان عالما كيف يجالسهم؟ أتراه يتعالى أو يجادل بالباطل أو يماري والعياذ بالله أو ماذا؟ فلهؤلاء أيضا صفة. قال وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم ولو كان عالما، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر إذا اضطر الأمر إلى المناظرة، وله صفة إذا أفتى كيف إذا أفتى الناس كيف يفتي. كل سؤال لا بد أن تجيب عليه، وكل إنسان لا بد أن تفتيه، وكل جاء فلان رفع السماعة واتصل لازم تجيب. من أفتى الناس في كل ما يسألونه مجنون، كما قال بعض السلف إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. يجب الإنسان أن يتريث وأن يعرف المقامات وأن يعرف الناس وأحوال المستفتين وغير ذلك. وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي. لا شك أن قد يبتلى الإنسان من أهل العلم بمجالستهم، فكيف يجالس؟ هل يداهن؟ ها؟ هل يفعل كذا؟ هل كذا؟ هل يتجاوز السنة في المجالسة مع الولاة؟ هل يعنف؟ هل هل هل؟ كل هذه لها طريقة، وطريقة مطروقة وجادة مسلوكة، ما في شيء جديد، كله مطروق. ومن يستحق أن يجالسه أي منهم ومن لا يستحق. وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم له، يعني من العامة والدهماء، كيف يعاملهم، كيف يتعامل معهم. ها؟ وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي إيش؟ رقيب. هؤلاء من أكثر الناس معرفة بحق الله عليهم في الخلوات قبل الجلوات. قد أعد يقول لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، لأنه يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعط كل ذي حق إيش؟ حقه. يعرف كيف يعطى هؤلاء حقوقهم. عالم بما يجتلب به الطاعات، يعني بما يقربه من الله جل وعلا ويباعده عن مساخطه. عالم بما يدفع به البليات. أظن سبق النظر. ها؟ قد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه. ولهذا قال الحسن رحمه الله إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت استوت الناس. ولهذا قال أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه. هو لا يبحث عن الكلام والثرثرة، هو يبحث عن ما ينجيه هو بين يدي الله جل وعلا. ستكتب شهادتهم ويسألون، هذا الذي يجعله نصب عينيه. وأيضا مما يجعله نصب عينيه أمر الناس والعامة والدهماء، فلا يقف ما ليس له به علم. ليس المراد الكلام والثرثرة، ما أكثر المشقشقين والمتشدقين، لكن كم فعلوا في الأمة الأفاعيل وورثوا الناس في ماذا؟ في المآزق، وأدخلوهم في المضايق بسبب هذه الثرثرة والشقشقة. أنا ما قلت، أنا ما أردت، أنا ما فعلت، اليوم كذا، غدا كذا. هذه الخفة
وهذا عدم الاتزان وعدم ماذا التؤدة والوقار والسكينة، كل هذا مخالف لهديهم ومخالف لطريقتهم وسننهم، كما سيذكر رحمه الله في الأبواب الأخرى أو الصفات الآتية. قال رحمه الله: قد اعتقد الأخلاق السنية أو السنية واعتزل الأخلاق الدنية، السنية العالية أو السنية الثابتة بالسنة، ويمتثل أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يبحث عنها ويتمثلها في كل فعل وفي كل قول وفي كل شأن، ويبتعد عن ما يضاد ذلك والعياذ بالله. انتبه، فالعالم في حقه قد يقبح في حق العالم ما لا يقبح في حق العامة، ما لا يقبح في حق العامة، ولهذا قيود وأصول لعل الله ييسر التعليق عليها في محلها. تفضل. طيب بس هذه شوية نعم.
ذكر صفته في طلب العلم، فمن صفته لإرادة
هذا اللف والآن النشر. نعم.
فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بعلم، وعلم أن العلم فريضة عليه، وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل وليعبد الله كما أمره ليس كما تهوى نفسه، فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم، معتقدا للإخلاص في سعيه، لا يرى لنفسه الفضل في سعيه، بل يرى لله عز وجل الفضل عليه، إذ وفقه لطلب علم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب محارمه.
هكذا رحمه الله أشار لك بإشارة في صفته لطلب العلم، قال: فمن صفته لإرادته في طلب العلم، أشار إلى أمر عظيم وأس أصيل، وهو الإخلاص لله جل وعلا في هذه العبادة التي العظيمة، وهي فريضة طلب العلم، أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بالعلم، لا تكون إلا بالعلم، ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر الآية قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولهذا الصحيح ذهب إليه جمع من المحققين أن العلم شرط في صحة العمل، يقول رحمه الله: أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بالعلم، وعلم أن العلم فريضة عليه، العلم طلبه فريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أما زيارة مسلمة ففيها كلام. هذا بارك الله فيك علمه لما سلك هذا السبيل وبدأ في هذا الطريق، علم أن طلب العلم منه الفرض العيني ومنه الفرض الكفاية على تفصيل فيه، وعلم أيضا أن المؤمن لا يحسن به الجهل، لا يحسن به الجهل، فالجهل قبيح، فالجهل قبيح، فالعلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. ولهذا قال جعفر بن محمد الصادق كما في ترجمته من تهذيب الكمال، وقد أخرجه الحافظ المزي مسندا إليه، قال: لا زاد أفضل من التقوى، ولا شيء أحسن من الصمت، الصمت قليل فاعله، قال: ولا شيء أحسن من الصمت سكوت، ولا عدو أضر من الجهل، ولا داء أردأ من الكذب. أردأ من الكذب والعياذ بالله. فعلم هذا العالم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، فطلب العلم لماذا؟ لينفي عن نفسه الجهل، وليعبد الله عز وجل كما أمره. أين أمر الله؟ كيف يتحصل على أمر الله؟ بالعلم. فإذا علم أمر الله عمل بأمر الله، وإذا علم أمر رسول الله عمل بأمره صلى الله عليه وسلم. جاء في ترجمة الإمام شعبة ابن الحجاج، الإمام شعبة رحمه الله إذا ما ذكر في أسماء الناس أوها لا يعرفون إلا أن يقول أنه كان متشددا، ويظنون أن الشدة التي كانت فيه مذمومة، بل كانت محمودة جدا رحمه الله. ولهذا لقب بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله ورضي الله عنه. لا يعرفون الجانب المخفي عن هذا الإمام، وهو جانب في غاية من الحسن، وذلك حسن وهذا حسن أيضا. فالإمام شعبة رحمه الله قال فيه يحيى القطان رحمه الله: كان شعبة من أرق الناس، يعني قلبا من أرق الناس، وكان يعطي السائل ما أمكنه، إذا عنده يعطي ما يبخل رحمه الله. وقال أبو قطن: كانت ثياب شعبة كالتراب بالية، وكان كثير الصلاة سخيا رحمه الله. وقال النضر بن شميل: ما رأيت أرحم بمسكين من شعبة. وكان يقول الإمام شعبة رحمه الله: وددت أني وقاد حمام وأني لم أعرف الحديث، يعني أني رجل لا يعرفني الناس ولا أعرف الناس. وددت أني وقاد حمام ولم أعرف الحديث. قال الحافظ الذهبي معلقا على كلمة شعبة هذه، قال: كل من حاقق نفسه حاسبها وحاققها، كل من حاقق نفسه في صحة نيته في طلب العلم يخاف من مثل هذا، يعني أن يشار إليه والناس تعمد إليه، يخاف من مثل هذا، يود أن ينجو كفافا لا له ولا عليه. ولهذا قال الإمام أبو زرعة رحمه الله: سمعت مقاتل ابن محمد يقول: سمعت وكيعا يقول: إني لأرجو الله أن يرفع الله لشعبة درجات في الجنة بذبه الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت شدته رضي الله تعالى عنه ما هي بالتشفي ولا لماذا لغرض النفسي، إنما هي الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله وغفر الله لنا وله، يعني هؤلاء الأجلاء العظماء ما تعلموا ليتباهى الواحد، تعلم ليرفع الجهل وليعبد الله على بصيرة، هذا الذي يريد، ما هو يشار إليه ويكتب عنه ولو كذبا وزورا. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه: ما تعلمت إلا لنفسي، ما تعلمت إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إلي. وكذلك كان الناس، كذلك الذين أدرك من العلماء والذين كان معهم والذين سمع عنهم، كلهم يتعلم لماذا؟ لنفسه، ما هو للناس ولا ليحتاج الناس إليه. يرغب أنك تتعلم ما تعلم فتكفيه،
كل يطلب السلام بارك الله فيك، ما هو الآن كل يحب أن يظهر وأن يتفاخر ولو كذبا وزورا وبهتانا وإفكا، ولو كان لا يحسن، قد يكون في نفسه سنيا وسلفيا لكنه أحمق سفيه قليل العلم قليل الأدب، يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا قال بعض السلف: العدو العاقل أخف عليك وخير لك من الصديق الجاهل. نسأل الله السلامة والعافية. فإذن هو يرفع الجهل عن نفسه فيعبد الله عز وجل كما أمر، ليس كما تهوى إيش نفسه، ما هو بالهوى. أمرك الله افعل، نهاك انتهي، هكذا جاءت النصوص قف معها. وفي هذا يقول الإمام سلمة ابن دينار الأعرج أبو حازم رحمه الله كما في ترجمته من تهذيب الكمال: شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة. ولا أطول عليك، كأنه استوصاه شخص، قال: شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة. ولا أطول عليك، أثرثر كلاما كثيرا. قال: ما هما يا أبا حازم؟ قال: تحمل ما تكره إذا أحبه الله، تتحمل وتصبر وتحمل نفسك إذا كان هذا الشيء يحبه الله فافعله. قال: وتترك ما تحب إذا كرهه الله. وهذا يحتاج منك إلى ماذا؟ إلى جهاد دؤوب بينك وبين نفسك، وإذا ما خلوت جاهدها. خل عنك المجاهدة الظاهرة، فالكل فكثير من الناس يتظاهر بالمجاهدة، إنما المحاققة الحقيقية في الخلوات، فهناك تبلى ماذا؟ السرائر، ويظهر فيها الكاذب من الصادق. قال رحمه الله: فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم، أن يرفع النفس الجهل عن نفسه، يعبد الله كما أمر الله، معتقدا الإخلاص في سعيه لله، لأن طلب العلم ماذا؟ عبادة، والعبادة يجب فيها أن تكون ماذا؟ أن يكون العبد فيها ماذا؟ مخلصا لله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإنسان لا يبكي على ما فات، إنما يبكي على العمل الذي أعطاه أو قدمه، كما قال بعض الأئمة: إنما الذي يجب أن يبكي، قال: وأحسن البكاء أن يبكي المرء على عمل قام به على غير الموافقة، على عمل قام به على غير الموافقة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الذي يجب أن يبكي المرء عليه وأن يحاسب نفسه عليه. يقول رحمه الله: لا يرى لنفسه الفضل في سعيه. الفضل كله لمن؟ لله أولا وآخرا، هذا بفضل الله لا بفضلي، لا تقول بشطارتك ولا بماذا بذكائك أبدا، هو من الله، فمن الله بهذا الفضل عليك فاشكر الله جل وعز صباح مساء في كل حركاتك وسكناتك. قال رحمه الله: فإذا نعم إذ وف بل يرى لله عز وجل الفضل عليه إذ وفقه لطلب علم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب محارمه. وفقه لأن يعلم ما يقربه من الله فيأتي تلك الفرائض والمحاب، ووفقه أن هداه لمساخطه فابتعد عنها وانتهى عنها تماما. سئل الإمام مالك رحمه الله عن طلب العلم: ما رأيك في طلب العلم؟ فقال هذا الإمام العلم: قال: طلب العلم حسن
جميل لكن ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزمه. فانظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح. ما الذي يلزمك من حين تصبح؟ كل ما يلزمك في يومك وليلك فالزمه واطلبه وتعلمه، وهكذا تتدرج في ماذا؟ في طلب العلم. أخرجه أبو نعيم في الحلية. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.